بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة الشورى ومع الآية 32، وهي قوله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ومرة ثانية من تفيد التبعيض، أي ومن بعض آياته الدالة على عظمته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار جمع، مفردها جارية، وهي التي تجري، أي السفينة. كالأعلام كالجبال، فهذه السفينة التي تمخر عباب الماء، ما الذي يحملها؟ هذا الذي كشفه بعض علماء الغرب، وقال: وجدتها حين وضع يده في الماء، فشعر أن قوة تدفعها نحو الأعلى. فالسائل متماسك، ومعنى متماسك أي أنه لا يقبل بسهولة أن ينغمس فيه جسم. فالإنسان لو ملأ وعاء من الماء ووضعه في بركة ماء لشعر أن نصف وزنه قد ذهب أو أكثر من ذلك. أين ذهب الوزن؟ إن قوة في الماء تدفع نحو الأعلى. لولا هذه القوة لكانت البحار أداة قطع بين القارات. الآن البحار همزات وصل، يعني لو أردنا أن نعبد طريقا إلى أمريكا، أو طريق إلى إفريقيا، أو طريق إلى آسيا، أو إلى أوقيانوسيا، نحتاج إلى أموال لا يعلمها إلا الله. لكن البحر في الحقيقة طرق معبدة، ما عليك إلا أن تصنع سفينة وأن تتحرك أينما تشاء. فهذا البحر بقوة تماسك الماء أو بقوة الدفع نحو الأعلى، ولها قانون الذين درسوه يعرفوه، هذا البحر بهذه الخصائص أصبح أداة اتصال بين اليابسة. ولولا هذه الخاصة لكان سبباً في القطيعة التامة بين القارة. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إذا الماء وحده، هذه آية، هذا آية يدل على عظمة الله. لو الإنسان فكر، لأنه الآيات التي بثها الله في الكون لا تعد ولا تحصى، ولكن ربنا جل جلاله ذكر في القرآن بعض الآيات الكونية. الذي ينبغي أن نذكره أن الله حينما ذكر بعض هذه الآيات، إذا هي موضوعات نموذجية للتفكر، موضوعات نموذجية. لما ربنا عز وجل قال: حدثنا عن الماء، قال: وما أنتم له بخازنين. المؤمن عليه أن يمشي في هذا الطريق، الإشارات القرآنية إلى الآيات الكونية، هذه موضوعات للتفكر، موضوعات. وحبذا لو أن كل مؤمن جمع الآيات الكونية في القرآن الكريم وجعلها عنوانات لموضوعات التفكر، وبدأ إذا أراد أن يصلي الفجر وبعد الفجر أراد أن يذكر الله، ومن أرقى أنواع الذكر التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره. كيف نقدره حق قدره؟ إذا تعرفنا إليه. كيف نتعرف إليه؟ من خلال خلقه. إذن العلماء قالوا: أرقى عبادي على الإطلاق التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن هذه العبادة تضعك وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل. وأنا أقول دائما مئات المرات بل ألوف المرات، أن التفكر في خلق السماوات والأرض أسرع طريق إلى الله وأوسع باب تدخل منه على الله، أوسع باب وأقصر طريق. فلذلك الآن يعني مهمتنا أن نحصي الآيات الكونية في القرآن الكريم. وشيء جميل جدا تقرأ القرآن الكريم قراءة تدبر، قراءة تأمل، قراءة بحث، قراءة درس، قراءة إحصاء، أن تحصي الآيات الكونية وأن تجعل من هذه الآيات الكونية موضوعات نموذجية للتفكر. فالآن اليوم الآية الماء، هذا الماء يعني كآية من آيات الله العظمى الدالة على وجوده وحكمته وعلمه. الماء سائل لا لون له، تصور لو أن للماء لونا، لا طعم له، تصور أن للماء طعما، ولو كان طعم طيب، كل أنواع الطبخ فيها ماء، كل أنواع الشراب فيها ماء، لو أن للماء طعما خرجت من جلدك من هذا الطعم، لو أن للماء لونا لا تحتمل ذلك، لا لون له ولا طعم له ولا رائحة. لو أن الماء أيها الإخوة يتبخر بدرجة 100، يعني لو أن الإنسان غسل بيته لبقي الماء في أرض البيت أشهرا طويلة، مو معقول تصل الحرارة للمئة بالبيت، مستحيل. لكن الماء يتبخر بدرجة 14، تبخر الماء يغلي بدرجة 100 ويحافظ على هذه الدرجة، بينما الزيت تصل حرارة الزيت إلى درجات عالية جدا. لذلك الإنسان إذا طبخ بالماء يطمئن، لو بقيت على الموقد ساعات طويلة الماء عند الغليان تثبت حرارته. طيب نفوذ الماء شيء عجيب، ينفذ من أدق المسامات، مهما كان المسام ضيقا ينفذ منه الماء. طيب مستوى سيولته لو أنه لزج لا يحتمل، لو أنه كالقطر كيف تغسل الأواني؟ تغسل الأواني لو أنه كالقطر في لزوجته. تصور أنه لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، يتبخر بدرجة 14، سريع النفوذ في المسام الدقيقة. طيب هذا الماء إذا أراد أن يتوسع أي يتمدد، ليس في الأرض كلها قوة تقف أمام توسعه. لو جئت بأرقى أنواع المعادن، بسبائك، بخلائط معادن قاسية جدا، وأدخلت فيها ماء وتجمد الماء لانشطر المعدن شطرين. واليوم أحدث وسيلة لاقتلاع الرخام من مناجمه أن تحفر أنبوبا وأن تملأه ماء وأن تبرد الماء من 4 جهات، تجد هذا الصخر قد نزع من مكمنه. يعني الماء إذا تمدد لا قوة في الكون تقف أمامه، وإذا أردت أن تضغطه لا تستطيع. سمعت من أحد الإخوان الكرام أنه أجروا تجربة، مكبس وزنه 800 طن على متر مكعب من الماء، 800 طن ما تمكنت أن تضغط الماء ولا ميلي، لا يضغط، وإذا تمدد لا شيء يقف أمامه. كثير النفوذ يتبخر بدرجة 14، لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له. هذا الماء في خاصة أيها الإخوة لازم الإنسان يعرف، لولا هذه الخاصة لما كنا جميعا على سطح الأرض، لما رأيت في الأرض نباتا واحدا، لما رأيت في الأرض حيوانا واحدا، لما رأيت إنسانا واحدا. لولا هذه الخاصة لانعدمت الحياة من على وجه الأرض. ما هذه الخاصة؟ هي أن الماء شأنه كشأن كل العناصر، بالحرارة يتمدد، البرودة ينكمش، شأنه كشأن كل العناصر. تفسير هذه الظاهرة تفسير دقيق. حرارة من خصائصها أنها تباعد بين الذرات، والبرودة تقرب بين الذرات. فالجسم بالحرارة ينتقل من الصلب، من حالة الصلابة إلى البذوجة، إلى الميوعة، إلى السيولة، إلى التبخر. فنظرياً أي معدن يمكن أن يصبح بخاراً، معدن نظرياً، يعني بدرجات عالية جداً البازلت يصبح سائلاً. أساساً البراكين، طوروا البراكين، سائل أسود، ما هذا السائل؟ صخر، عند التبرد يصبح صخراً من أقسى أنواع الصخور. فالحرارة من شأنها أن تباعد بين الذرات، وأن تحول الجسم من حالة صلبة إلى حالة سائلة. فإذا جاءت البرودة تقاربت الذرات، فانتقل الجسم من الحالة الغازية إلى الميوعة إلى التجمد. الهواء يمكن أن يصبح سائلا. أساسا حينما يأتون للمريض بأسطوانة أكسجين، فإذا حملت هذه الأسطوانة تحس أن بها سائلا، فالغاز يصبح سائلا بالبرودة. بالمناسبة البرودة تلتقي مع الضغط في إحداث النتيجة، والحرارة تلتقي مع رفع الضغط في إحداث النتيجة. فيمكن أن نجعل من السائل مادة جافة، حليب مجفف، قهوة مجففة، مغلي القهوة أصبحت مجففة، إما برفع الضغط أو برفع الحرارة. ونقل العنصر من الحالة الغازية للحالة السائلة إما بالضغط أو بالتبريد. طيب، نحن نقول هذا تمهيدا لخاصة خطيرة، أن الماء شأنه كشأن أي عنصر، إذا سخنته يتمدد، وإذا بردته يتقلص ينكمش. الماء يمتاز بخاصة أنك إذا بردته ينكمش كأي عنصر، لكن عند الدرجة زائد 4 تنعكس الآية، بدل أن ينكمش يتمدد. ممكن تعرف هالشيء بتجربة بسيطة جدا، أملئ قارورة ماء وأحكم إغلاقها وضعها في غرفة التبريد في الثلاجة، وانظر بعد حين كيف أن الزجاج قد انكسر. الماء حينما يتبرد يتمدد. هذه الخاصة هي وراء انتشار الحياة على سطح الأرض، لأن البحار إذا بردت في أيام الشتاء أو في القطبين الشمالي والجنوبي تجمدت، فإذا تجمدت حسب القانون انكمشت فزادت كثافتها فغاصت إلى الأعماق. الطبقة الثانية تتجمد تزيد كثافتها تغوص إلى الأعماق إلى أن تصبح البحار كلها متجمدة، وعندئذ ينعدم التبخر، ومع انعدام التبخر ينعدم المطر، ومع انعدام المطر ينعدم نمو النبات، ومع انعدام النبات ينعدم الحيوان الذي يعيش على النبات. وإذا انعدم الحيوان وانعدم النبات تبعهما الإنسان. فهذه الظاهرة، ظاهرة انكماش الماء، تمدد الماء عند التبريد في الدرجة زائد 4، هي وراء ظاهرة الحياة على سطح الأرض. فربنا عز وجل في هذه الآية يشير إلى ظاهرة الماء، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، هذه السفينة التي تمخر عباب الماء. الآن بعض السفن حمولتها 1,000,000 طن، كلام دقيق، 1,000,000 طن حمولة بعض السفن. يعني سمعت مرة 900 حصان قوة المحرك لدفة السفينة كي تحريفها يمينا أو يسارا. طيب هذه المدينة العائمة ما الذي يحملها؟ من الحديد، من أمتن أنواع الحديد، وحامل 1,000,000 طن. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. في آيات كثيرة قال لتبتغوا من فضله، تشرب شاي، الشاي من سيلاندي، احنا ما عندنا شاي. فتلاقي بهذه البحار وتلك السفن تنتقل الحاجات والأغذية والمحاصيل والقمح والمصنوعات من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة. لأنه حاصرنا بلد حصار اقتصادي ترتفع فيها الأسعار إلى درجة جنونية. إذن ما معنى الحصار الاقتصادي؟ يعني منعنا السفن أن تصل إلى هذه البلد محملة بالبضائع التي يحتاجها الناس. وربنا عز وجل لحكمة أرادها جعل كل بلد يختص بشيء. هذا البلد يزرع الرز، هذا البلد عنده محصول قطن، هذا عنده محصول بن، هذا عنده محصول سكر، فخص كل بلد بمحصول يعني تمتاز به، وجعل العلاقات بين الشعوب يعني هو الذي أرادها الله سبحانه وتعالى. إذن هذه البحار أصبحت بهذه الخاصة لأنها تحمل السفن، أصبحت همزة وصل لا همزة قطع بين القارات. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. طبعا الآيات نزلت يوم كانت السفن شراعية، ونحن عندنا قاعدة لما ربنا عز وجل قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. إذا الإنسان ركب هلأ طائرة حديثة جدا أو ركب مركبة قطار سرعته 350 كيلومتر بالساعة أو ركب حوامة تحوم فوق الماء أو ركب مركبة حديثة جدا، قد يتساءل وأين والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة؟ يا الله عز وجل هو الذي أنزل هذا القرآن، قال ويخلق ما لا تعلم، لأن هذا كلام خالق الكون، وهو علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون. إذن قال ويخلق ما لا تعلمون. فإذا قرأت هذه الآية قلت والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لو وقفت هنا تقول أين الطائرة؟ أين القطار السريع؟ أين هذه المركبات الفارهة؟ قال ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية غطت المستقبل، هذا ليس كلام بشر. لو أنه كلام بشر والذي جاء بهذا الكلام من بني البشر ما رأى إلا خيلا وبغالا وحميرا. فإذا وقف عند هذه الكلمة وقرأ هذا الكتاب أناس بعد 1000 عام أو 2000 عام وركبوا الطائرات وركبوا القطارات وركبوا السفن العملاقة كأنها مدن تتحرك فوق سطح الماء، يقولون هذا ليس كلام الله عز وجل، لكن كلام الله عز وجل يغطي الماضي والمستقبل. قال ويخلق ما لا تعلمون. كذلك إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، يعني المقصود بالريح هنا الطاقة التي تحرك هذه السفينة. وقتها كان الرياح سفن شراعية، قال ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا يشتهي السفن أي صاحب السفينة، أو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، روايتان للبيت. الآن في طاقة بترولية الله أشار إليها، قال تعالى الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الإنسان قد يعجب ما هذه المفارقة، الذي جعل من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر لا يشتعل بعث أسيس. الله قال الذي جعل من الشجر الأخضر، حقيقة أحد نظريات البترول أنه في العصور المطيرة التي شكلت نباتات عملاقة، هذه النباتات بفعل الزلازل طمرت تحت سطح الأرض وشكلت حقول البترول. وكلمة أخضر إشارة إلى أن هذا النبات ما كان له أن يكون نباتا إلا بفضل المادة الخضراء في الأوراق، هذا وصف سببي، ما كان لهذا النبات أن يكون لولا الورقة الخضراء، لأن في الورقة الخضراء معملا، هكذا قرأت عنها في موسوعة علمية، أن الورقة الخضراء فيها معمل تبدو أعظم المعامل التي صنعها الإنسان تافهة أمامه، تافهة أمامه. شيء لا يصدق. 18 معدنا مذابا بالماء تصعد على خلاف جاذبية الأرض من الأسفل نحو الأعلى عن طريق الخاصة الشعرية، تصل إلى الورقة، فيها الآزوت تأخذه من الجو، فيها اليخذور، فيها الفوتونات الطاقة الشمسية مخزنة بها، فيها مواد عديدة تصنع هذه الورقة بشيء معجز، نسغا نازلا. هذا النسغ النازل هو سائل، منه تتكون الجذور الجديدة، منه تتكون فروع الجذور، منه تتكون الجذوع ونمو، منه تتكون الأغصان والأوراق والثمار، كلها من هذا النسغ النازل. وليس في مقدور الإنسان أن يصنع سائلا يحقنه مرة فإذا هو خشب، يحقنه مرة فإذا هو كوشوك، يحقنه مرة فإذا هو معدن، هذا شيء فوق طاقة الإنسان، لكن هذا النسغ النازل يفعل هكذا. فربنا عز وجل جعل هذه الطاقة التي أودعها في الأرض جعلها عن طريق الأشجار، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. إذا أشارت الآية هذه إلى أن الريح هي القوة الدافعة لهذه السفن عن طريق الأشرعة، فسفن الحديث تتحرك عن طريق الوقود السائل الذي خلقه الله في الأرض. وحينما قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، علماء قالوا عُذِيَت هذه الوسائل الحديثة في خلقها إلى الله، لأن الله هو الذي ألهم، وهو الذي أودع الطاقات في الأرض، وهو الذي يسر صناعتها. نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب دابة يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. والإنسان إذا ركب سيارة، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنعت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. الإنسان أيام يركب مركبة بتكون سبب دماره، أو سبب عاهة دائمة، أو سبب شلل، أو سبب انقطاع النخاع الشوكي في العمود الفقري، بيصبح مسلول. فأسألك خيرها وخير ما صنعت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذن نعمة السفينة، ونعمة قوة دفع الماء، ونعمة تحريكها، كل بيد الله عز وجل. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.